يبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الليلة الأولى من رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أن عشنا حتى أدركنا رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا سائر عباداتنا. اخترنا هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى أن نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ الحلقة الأولى بأسئلة وإجابات. أطرح أسئلة كمقدمة الكتاب، فعندما تقرأ أي كتاب فلا بد أن تمر على المقدمة، فإن المقدمة هي مفتاح الكتاب. لذا فإن العلماء ينصحون دائما لابد من قراءة مقدمة الكتاب، لأن فيها المفاتيح لهذا الكتاب. وكمثل هذا فأنا أقدم بين يدي هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين، أقدم مجموعة أسئلة ليست كثيرة، وإنما هي كمقدمة لفكرة هذا البرنامج وما المقصود من هذا البرنامج. أولا، السؤال الأول حول اسم البرنامج. اسم البرنامج صحيح السيرة، صحيح السيرة. ولماذا سميناه صحيح السيرة؟ هل في السيرة صحيح وضعيف؟ الحقيقة أن السيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف. من أين أتى الضعيف إذن؟ أتى الضعيف للفارق ما بين طريقة أهل الحديث وبين طريقة أهل السير والتواريخ، بمعنى أن أهل الحديث يتأكدون من أسانيد ما يضعونه في كتبهم، فلما يذكرون شيئا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهم يأتون بهذا المذكور أو بما يذكرونه بالسند. بعضهم يتكفل بالصحة كالبخاري ومسلم، وبعضهم يكتفي على أن يذكر لك سند القصة وأنت عليك أن تنظر في هذا السند لتتأكد من صحة هذه القصة أم أنها ليست بصحيح. لذا فأنا اخترت أن أسمي البرنامج صحيح السير. معنى ذلك أننا سنكتفي في كلامنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ونضم إليه المختلف فيه بين أهل العلم. تقول لماذا نضم المختلف فيه بين أهل العلم؟ لأن المختلف فيه بين أهل العلم هو من مواطن الاجتهاد بين علماء الحديث، فطالما هو من مواطن الاجتهاد كالمسائل الفقهية والمسائل الأصولية فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالأحاديث المختلف فيها على أن يكون الخلاف خلافا معتبرا، هذه الأحاديث المختلف فيها لا إنكار فيها، فبعض المحدثين يرى أنها حسنة وبعض المحدثين يرى أنها ضعيفة، فهذا من مواطن الاجتهاد، ونحن سنذكر في حلقاتنا هذه الأحاديث على اعتبار أن هذا من مواطن الاجتهاد ولا سبيل للإنكار. وأيضا في منهجنا في الحلقات بإذن الله رب العالمين أن نشير إلى المشتهر في كتب السيرة والتواريخ والمغازي ومشتهر بين الناس لكنه لم يأتي بسند صحيح في الكتاب أو المصدر المرجع الذي ذكرت فيه هذه القصة أو هذا الأثر. إذن المنهج مرة ثانية نكتفي على الصحيح والمختلف فيه ونشير إلى ضعف المشتهر في كتب السيرة. طيب، السؤال الثاني: ما المصادر التي نعتمد عليها في كلامنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة نحن نعتمد على مصادر كثيرة، ومصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على رأسها كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما وجدنا القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى المسألة خلاص تعتبر منتهية، ويأتي من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كتب الحديث المسندة على رأسها بالطبع على رأسها الصحيحين، ثم عندنا بعد ذلك كتب السير وكتب التواريخ والمغازي، وهذه الكتب منها ما يذكر بالسند وخاصة المراجع الأصيلة كتاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير بداية والنهاية وسيرة ابن إسحاق ابن هشام وغير ذلك من المصادر الأصيلة. سؤال آخر: ما الجديد في الكلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكل يحفظ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا ندعي أو أنا لا أدعي أني آتي بالجديد، لكن أنا كما ذكرت ربما يكون التجديد أننا نذكر الصحيح والقريب منه ونشير إلى المشتهر، فغالب الناس بالطبع إلا المتخصصين يقرؤون كتب السير السريعة، والحقيقة أنها هذه الكتب النادر منها الذي يكتفي على الصحيح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن البرنامج بمثابة تجديد معلومات لمن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جانب. من جانب آخر أن الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمل منه على الإطلاق، لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام دين، فنحن نتدين إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن سيرته ازداد حبنا، لأن الحب يقوم على العلم والمعرفة، فالذي لا يعرف أحدا لا يحب الحب المفترض أن يكون له، فكلما علمنا وعرفنا وتأملنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازداد حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحب لا يمل من الكلام ومن السماع عن محبوبه، فكيف إذا كان المحبوب هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال آخر وطرح آخر، هل هناك علاقة ما بين الواقع وما بين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة أن هناك علاقة وثيقة ومتينة ما بين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الواقع الذي يعيش فيه الناس. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي النموذج التطبيقي العملي لتعاليم الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبق تعاليم الإسلام كما أمر الله بها سبحانه وتعالى وكما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي تجسيد كامل لتعاليم الإسلام في الواقع. فمن أراد أن يعيش تعاليم الإسلام والانتقال من النظري إلى العملي فعليه بالنظر والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهمية السيرة أو ما أهمية السيرة للناس وللشباب على الأخص، إن الشباب حائر، الحقيقة ليس الشباب فقط لكن الغالب حائر ما بين غزو فكري يأتي من هنا ويأتي من هناك وبين تعاليم الإسلام. والحقيقة أن الشباب غائب كثيرا عن تعاليم الإسلام، وهو يستمع ويقرأ وينظر ويتابع الأحداث، وهذه الأحداث نحن لا نقول بعدم المتابعة ولكن نقول ليست عنده الحصانة، والحصانة هذه لا تكون إلا بالوقوف على أرض صلبة من الشرع، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة ضرورية جدا لعقول هؤلاء الناس المتحيرين بين غزو فكري يأتي من هنا ويأتي من هناك وبين تعاليم إسلام هو لم يقرأ فيها ولم يتواصل معها. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي طوق النجاة لهؤلاء الحائرين والمتحيرين ما بين غزو يأتي من هنا ويأتي من هناك، أقصد غزوا فكريا، وما بين تعاليم الإسلام، إذ أن السيرة هي تعاليم الإسلام. فالسيرة أيها الإخوة والأخوات هي عقيدة وأصول وفقه وحديث وأخلاق وسائر فروع الدين تجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر وهو التاريخ الإسلامي، أهمية السيرة للتاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي يتميز بأنه يبدأ عندنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتاريخنا يختلف عن سائر تواريخ الأمم. فتاريخنا، تاريخ الأمة الإسلامية، نقطة البداية فيه هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فتاريخنا يبدأ بداية ناصعة، بداية مشرقة، من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه كانت كمقدمة الكتاب للحلقات. ولا تظن أني سأتكلم كلاما علميا جافا، لا تظن ذلك، وإنما أنا ما سقته إليك هو كمقدمة الكتاب، إنما أنا سأتكلم كلاما يصل إلى جميع الناس، يستفيد منه بإذن الله رب العالمين جميع الناس بإذن الله. سأعتمد على القص وعلى السرد، ولن أقدم مادة جافة يمل منها بسطاء الناس، إنما سنعتمد كما سنرى على التبسيط وعلى القص، لأن القصص يشد يعني أسماع الناس وعقول الناس إلى المتابعة بإذن الله رب العالمين. وسنبدأ بإذن الله تعالى من قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لنرى البدايات التي أحاطت بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم. سنبدأ من أول بئر زمزم وكيف يعني رأى عبد المطلب في منامه كما سنرى حفرة بئر زمزم التي كانت قد طمرت ونسيها القرشيون كما سنرى بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. نكتفي بهذا القدر ونواصل في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.